إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شوف إن كان هذا هو خلاص خلوه. أما بعد، فبما أننا قد انتهينا من المنظومة المباركة جوهرة التوحيد، يرى عدد من الإخوة أن نبدأ في كتاب منار السبيل، وكنا قبل بضع سنين قد أخذنا مجموعة من الأبواب في هذا، لكن رأيت من المناسب ما إن كان لا بد أن نبدأ به أن نبدأ من البداية، من بداية الكتاب، وهو كتاب منار السبيل. وسبق أن قلت في مرة من المرات أن هذا الكتاب يمتاز بأمرين من كتب عن كتب الحنابلة الأخرى، أو ثلاثة أمور. الأمر الأول تعويله على الدليل، أعني منار السبيل، فإنه شرح لكتاب الدليل، دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى، والشرح هذا للشيخ إبراهيم الضويان معاصر، توفي رحمه الله. وكما قلت، أولا لتعويله على الدليل، كأنه قريب من الكافي أو من المقنع أو العمدة لابن قدامة رحمه الله. والأمر الثاني زانه وزاده اهتماما تخريج شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لأدلته. وهناك ميزة ثالثة، وهو أنه قد يرجح خلاف المذهب بناء على الدليل، فهو غير متعصب، قد يرجح خلاف المذهب بناء على ما ظهر له من الأدلة دون تعصب للمذهب الحنبلي أو غيره. وهذه ميزة لا تكاد توجد في كثير من المؤلفين، لا سيما المتأخرين. لهذه الميزة رأيت أن نبدأ ونستأنف من جديد هذا الكتاب الذي كنا قد شرحنا بعض مسائله فيما قبل سنين، وهو منار السبيل، شرح الدليل، دليل الطالب لأسماء المطالب. فهو فعلا منار، له من اسمه نصيب، لأنه عني بالأدلة الشرعية، عني بالأدلة الشرعية. ويظهر لي أن أقرب الكتب إليه من الكتب القديمة هو المقنع لابن قدامة رحمه الله، طبعا ليس في مستوى المغني، لكن أقرب ما له المقنع والكافي، ويليه أيضا العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، وإن كان أخصر منه بكثير. فيعني إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة نبدأ بكتاب الطهارة. فضل إيش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى شيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله تعالى، المتوفى 53,300 الهجرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وغالب نقلي من مختصره ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأل الله سبحانه العفو عني. ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول الفضلاء: أسير خلف ركاب النجب ذا عرش مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. قال: وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل. أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم.
حقيقة مقدمة نافعة ماتعة جميلة تثنى عليها الخناصر وتكتب بماء العينين، لذلك يعني لو تأملتموها وقرأتموها أكثر من مرة فإن هذه الكليمات الجميلة فيها من يعني العلم ما فيها ومن التواضع الجم، وعلى الرغم مما وفقه الله له من جمع هذه الأدلة والعلل التي جمعها من أكثر كتب المقادسة كبني قدامة وغيرهم، فيعني الحقيقة أنه أجاد وأفاد، وهو كما قال لخصها من المقنع أكثر شيء من المقنع. لو أنك نظرت إلى المقنع لوجدت أنه يكاد أن يكون نسخة منه، وإن كان هذا يمتاز بزيادات كثيرة لطيفة، لكن هو على طريقة المقنع في العناية والكافي في العناية بذكر الأدلة والعمدة كذلك. فنبدأ على بركة الله بكتاب الطهارة، وهو كغيره من كتب الفقه يعني الكتب الدأب دائما على البدء بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم كتب المعاملات ثم الوصايا والأحوال الشخصية ثم الحدود والقصاص والقصاص وما يتعلق بذلك. فضل.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: ابتدأ كتابه رحمه الله بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. قال: رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له. نعم،
يعني بدأ بهذه المقدمة اللطيفة أيضا يعني أهمية البدء بالحمد له، والحديث على الرغم ما فيه من كلام فقد حسنه كثير من أهل العلم ويبدأ به، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي دروسه وفي توجيهه لأصحابه حيث يبدأ بالحمد له والصلاة والسلام على رسول الله في بعض الأوقات. نعم.
قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومقاتل أي قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين أي الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له.
قال الله تعالى يوم القيامة، يقول تعالى عندما يذهب الخلق ويموتون: لمن الملك اليوم؟ فلم يكن هناك من مجيب، فيجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار. نعم.
قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. قال: بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا أي الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
يعلمكم هنا يعني يبين مسألة الدين، وأن المقصود به الإسلام، وإن كان الدين قد يطلق على أشياء أخرى، يطلق على الجزاء والحساب وعلى ما يدين به المرء، لكن هنا المقصود به الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما أورد حديث ابن عمر متفق عليه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عن عمر عن ابن عمر عن أبيه الذي جاء فيه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: والفوز أي النجاة، أي النجاة والظفر بالخير. قاله في القاموس: فمن تمسك بشريعته أي بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين أي في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال: حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله: الصلاة قوله الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال: وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. قال: وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله،
ولعل القول الأول هو الأولى، رجحه كثير من العلماء كشيخ ابن تيمية وغيره، وهو أنه المقصود ثناء الله على عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. نعم.
قال: وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة. قال: وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. قال: وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
ولعل هذا هو الصحيح الوجوب، لأن فيه تهديدا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا خطير جدا، لا يمكن أن يحمل على أقل من ماذا؟ من الوجوب، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ومشروعية ذلك وندبه عند إذا لم يذكر، أو إذا يعني أراد المسلم أن يصلي ويسلم عليه ويكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ولحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال: وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما سيأتي. قال: والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول.
يبدو أن هذا الترجيح التعريف مرجوح. فالذي توصل إليه المحققون من العلماء أن الرسول هو من جاء بشريعة وأرسل إلى قوم مخالفين ومعاندين ومكذبين، هذا هو رسول ونبي. والنبي ما كان من كان دون ذلك بأن أمر بشريعة نبي سابق لإقرارها والعمل بها وسياسة الناس بها، أو أرسل إلى قوم موافقين وليسوا مخالفين ولا معاندين. هذا ما رجحه شيخ الإسلام في كتاب النبوات وغيره من الكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله على آل كل وصحبه أجمعين، قال: وآل النبي أي أتباعه على دينه، الصحيح عندنا، وقيل أقاربه المؤمنون. قال: والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. قال: وجمع بين الآل والصحب، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب.
فهو هنا يعني صلى عليه وعلى آله. الآل قيل هم أهل بيته، وقيل أقاربه من المؤمنين، وقيل جميع أتباعه، ولا مانع أن يحمل على الجميع إن شاء الله تعالى. وقد جمع بين الآل والصحب ردا على الرافضة الذين يترضون عن الآل ويسبون أو يكفرون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: محبتهم للآل فيها دخل. محبتهم للآل فيها دخل.
نعم، لا شك هم يعادون حتى بعض الآل، أو يعادون الآل الكل كلهم، لأن الآل يوالون الصحابة. يعني آل البيت رضي الله رحمهم رضي الله عن الصحابة منهم ورحم الصالح منهم، هم يحبون الصحابة لا يفرقون بين الصحابة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يوالي أبا بكر وعمر، وكان يؤدب من ينال من أبي بكر وعمر، وهو ممن يروي حديث أثر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فمن ترضى عن الشيخين وسائر الصحابة فهو ولي المؤمنين، ومن لم يترضى عن الصحابة فهو ولي إبليس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد. قال: يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا. نعم. في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام.
قالوا إن معناها مهما يكن من شيء بعد، والمقصود أنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، في حتى يعني في العصر الجاهلي كانوا يعبرون بهذه العبارة: وبعد أو أما بعد. نعم.
صلى الله عليكم. الشيخ الألباني رحمه الله شيخكم يبدع كلمة وبعد وكلمة ثم أما بعد، وقل يعني
هو نعم لأن الثابت عن سلم هو
أما بعد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول فهذا مختصر. قال: أي وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال في الفقه. نعم،
يعني في الحقيقة هذه المختصرات تنفع بإذن الله تبارك وتعالى لمن تأملها ومن حفظها حفظت له الدين. هناك أحببت أن أنبه على مسألة، وهي التزهيد في الفقه من بعض الذين يدعون أنه من أهل الحديث. والحقيقة أن هذا نيل من أهل الحديث، نيل من أهل الحديث، فأهل الحديث هم الفقهاء، والفقهاء المحققون هم أهل الحديث. فالتفريق بين الفقه والحديث تفريق بين المتماثلين، بل إن الحديث هو أساس الفقه، والفقه هو فقه ماذا؟ الحديث، فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك يجب أن نتنبه. فنحن لسنا من مع متعصبة الفقهاء المتأخرين، ولسنا مع من ينكر الفقه مطلقا ويقول يكفي أي إنسان أن يأخذ بالقرآن والسنة بفهمه الخاص، هذا غلو وتحجير واسع، ومن أنا وأنت حتى نستقل بفهمنا ونستنبط من القرآن والسنة. لكن مع هذا نقول إنه لا بد من الجمع بين الأمرين. لذلك البعض من الناس لو قلت له ابدأ بالمختصرات مثل زاد المستقنع أو مثل العمدة لابن قدامة ونحو ذلك، قد يغضب منك أو يصفك بأنك مقلد أو نحو ذلك، هذا غلط. بالعكس، المختصرات مفيدة جدا في أي فن كان، في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في النحو، مختصرات مفيدة جدا، ولا يستغني عنها طالب علم، بل إنها مما تحفظ به ماذا؟ العلوم الشرعية، مما تحفظ به العلوم. كان طالب من أهل اليمن من خريج الجامعة القدامى رحمه الله، وقد قتله الشيوعيون في اليمن، يقال له الحداد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان ينظم دروس الجامعة كلها، نظم حتى بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ونظم روضة الناظر، ونظم علوما كثيرة، فهو بارع في النظم رحمه الله تعالى. فالنظم والمختصرات الفقهية مفيدة جدا، يستفيد منها طلاب العلم، وإذا حفظها يستطيع أن يقرأ شروحها، وبالتالي يكون عنده أصل يبني عليه علومه. فلنجتهد في حفظ هذه المتون فإنها نافعة بإذن الله. نعم، لا يجوز التعصب لأحد من الفقهاء، لكن هذا لا يمنع أن نفيد من علمهم وأن نستفيد من علمهم والذين خدموا هذا العلم المبارك. حق أن الأئمة القدامى ما دعوا الناس إلى هذا التعصب الذي وجد عند المتأخرين، ولذلك نحن نذم التعصب حتى للفقهاء، بل الفقهاء أنفسهم رحمهم الله تعالى، سواء أصحاب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أو وسفيان وابن عيينة والسفيانان والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم وعبد الرزاق وغيرهم من أئمة الهدى والدين، نعم، أو فيجب علينا أن نحترمهم جميعا وأن نفيد من علمهم، وأن لا نتعصب لأحد منهم، فكل يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل من خطأ لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن النص لم يبلغ ذلكم الفقيه الذي أخطأ، لا سيما القدامى، وإما أنه يرى ضعف الحديث، لم يظهر تظهر عنده ماذا؟ صحة الحديث، وإما أنه يرى الترجيح بين روايات معينة فيرجح رواية على رواية بوجوه الترجيح المعروفة عند السلف، ولا بد أن يلتمس العذر لمن أخطأ منهم، ولا يتهم بأنه أراد رد النصوص أبدا بحال من الأحوال، لا يتهم بذلك، وإنما يلتمس له العذر. وأنا كنت وددت أننا نأخذ رفع الملام، ولعلنا نجد له فرصة إن شاء الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أجاد وأفاد في التماس العذر للأئمة من المحدثين والفقهاء القدامى رحمهم الله رحمة واسعة، فيعني بين أعذارهم المعروفة التي بخلاف من يعني نرى هذه الأيام حملات من بعض المتحذلقين، حملات على أبي حنيفة، حملات على الأئمة المتقدمين، هذه لا تجوز بحال من نعم. الخطأ يرد حتى ولو كان على هؤلاء الفقهاء، وستجدون إن شاء الله في خلال دراستنا لهذا الكتاب أننا قد نرجح في ضوء كلام الأئمة أنفسهم في ضوء الكتاب والسنة قبل ذلك قد نرجح خلاف مذهب الإمام أحمد في هذا الكتاب مثلا. لكن القضية ليست هنا، القضية أن البعض من الناس وصل به الحد إلى النيل من الأئمة واستغلال بعض الهفوات أو بعض الأخطاء، والبعض يفرد محاضرة بذلك من أجل النيل من الأئمة، من أجل النيل من الأئمة كإفراد محاضرة في النيل من أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو يا أخي. أولاً أذكر محاسن موتاكم، وثانياً الأئمة لهم جهود مباركة. نعم نحن نحارب التعصب ولا نقره، التعصب ممنوع سواء كان تعصب يعني ترابيا أو بهيميا أو إنسانيا أو فقهيا أو أيا كان، لا نتعصب إلا للحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فيعني علينا أن نتنبه إلى خطورة التعصب، فإنه في غاية من الخطورة، وهو الذي حرم كثيرا من الناس من الفقه في دين الله عز وجل، لأنه حجر عليه من بعض الفقهاء المتأخرين المتعصبين الذين لا شك أن الأئمة رحمهم الله بريئون من تعصبهم هذا وسيحاكمونهم يوم القيامة. أنا أسأل سؤال، قبل هذه الدولة السعودية المباركة، قبل بالذات قبل يعني مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله وتوحيد هذه البلاد على يديه، جعل الله ذلك في حسناته الكثيرة رحمه الله رحمة واسعة، كان يوجد في المسجد الحرام 4 محاريب: محراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. أسألكم بالله، هل الأئمة 4 يقرون هذا؟ ها؟ لا والله لا يقرونه، إنما هو التعصب المقيت. ولما جاء الملك عبد العزيز صقر الجزيرة موحد الأمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، لما جاء هذا الرجل العظيم وحد المسلمين خلف إمام واحد في المسجد الحرام، ويصلون في وقت واحد تحري فيه السنة، تحريت فيه السنة. ف يعني هذا العمل لا يقره الإسلام ولا يقره الأئمة رحمهم الله تعالى. تجد الآن بعض الحجاج يأتينا ويسأل كيف أحج على مذهب الإمام فلان؟ يا أخي وفقك الله، الإمام فلان ما قالك، ما لم يقل لك حج على مذهبي، وإنما قال لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال لك الإمام لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، ويقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ونحو ذلك من أقوال الأئمة، خصوصا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثبتت عنه روايات كثيرة في هذا الباب مما يدل على احترامه للسنة. فعلينا أن صحيح أنه يعني يجنح إلى الرأي في الفقه، لكن إذا ظهر له النص لم يعدل عنه إلى غيره رحمه الله. فنحن لا نريد إفراطا ولا تفريطا، لا نتعصب للأئمة ولا نجيز لأحد أن ينال منهم، لا نتعصب لهم فنعتقد لهم العصمة، لا، العصمة للرسل، حتى الصحابة والتابعين غير معصومين، يخطئون ويصيبون، لكن لا يقارن خطأهم بخطأ من جاء بعدهم. لكن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم على خير، وأنهم قد خدموا الدين وخدموا الفقه الإسلامي وخدموا السنة وفتحوا أذهان طلاب العلم على طريقة الاستنباط من الكتاب والسنة بقواعد عظيمة تتمثل في أصول الفقه، في القواعد الفقهية وغيرها المبنية على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من هذا التعصب المقيت أو من النيل من الأئمة تحت أي شعار كان هذا الفعل العمل. نعم فضل.
صلى الله عليكم. مثل ما ذكرتم سلمكم ربي، الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء ذكر تحت كذا ترجمة، ومنها ترجمة داود الظاهري رحمه الله أنه فاته أن يتفقه على مختصر من مختصرات الفقه المعروفة، قال فلا بد لطالب العلم النبيل أن يتفقه على مختصر في الفقه ثم بعد ذلك يبني عليه بالدليل كتاب السنة.
هذا في الحقيقة يعني نعم هذا الكلام كلام عظيم، كلام الذهبي، إن داود والظاهر وابن حزم رحمهما الله الذي جعلهما يشطحان في فتاواهما، ولا شك أنهما معروفان بتحري السنة، لكن عنده وجد عندهما شطحات، لذلك لا أرى أن يقرأ الطالب المبتدئ، لا أرى أن يقرأ المحلى، والله لا أرى. وهذه نصيحة مشايخنا تلقيناها من مشايخنا ونحن في المراحل الثانوية، لا يقرأ المحلى إلا من تفقه في الدين، لأن فيه شطحات. يعني قال كما ذكر الإمام الذهبي أن مما جنح بداود رحمه الله وكذلك ابن حزم رحمه الله إلى بعض الشطحات أنهما لم يتفقها على مختصرات الفقهاء الذين نفع الله بعلمهم. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم عليهم أن يبدأوا بكتب الفقه المختصرة ثم يتوسعوا شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى قراءة المطولات والإفادة منها على أيدي العلماء الطيبين الفقهاء المحترمين الذين هم معروفون ببعدهم عن التعصب. أما والله للقاب الأمور على عواهنها والنيل من الأئمة وتتبع زلاتهم ونحو ذلك، لذلك أنا أذكر لك أمثلة، يعني العلماء على اختلاف أزمنتهم ومستوياتهم ما زالوا يفيدون من كتب العلم التي عند أهلها بعض المخالفات الشرعية، مثل النووي رحمه الله وابن حجر وابن عقيل وأبي يعلى وغيره من الأئمة عندهم أشياء حتى في العقيدة، لكن لعل ذلك نرجو الله أن ينغمر ذلك في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير. وهذا لا يمنع أن نبين الأخطاء، لكن مع أدب واحترام لهؤلاء ليش الأئمة. إذا بينت الخطأ ليس معنى ذلك أنني أذم الإمام، كذلك بالمقابل أحدهم يقول الإمام فلان معصوم، الإمام الأعظم معصوم، هذا باطل، هذا لا يقوله مسلم، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى الصحابة نقول غير معصومين، يخطئون ويصيبون، مع حبنا لهم وإجلالنا لهم ولا نجيز لأحد أن يخوض في ما قد بدر من أحد منهم، بل يجب الإنصاف وإكرامهم وإجلالهم والترضي عنهم. كذلك الأئمة يجب احترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم وتوقيرهم والإفادة من علمهم وعدم التطاول عليهم بنيل أو سب أو شتم. بلغ الحال في العصور المتأخرة لا سيما بين الحنفية والشافعية، بين الفقهاء المتأخرين، أقول متأخر من الفقه الشافعي والحنفية، إلى أن يضع بعضهم أحاديث في ذم الإمام الآخر، وهذا والعياذ بالله أظن أن أبا حنيفة والشافعي رحمهم الله سيطالبان بعقوبة من يفعل ذلك، ولو كان حيين لطالبا بقطع رقبته. نعم، الذي يضع الحديث من أجل أن ينتصر لإمامه أو يذم الإمام الآخر هذا في الحقيقة يجب قطع رقبته. نعم، لأنه ليس بفقيه وإنما هو مغرض ومدسوس على الإسلام. الذين يضعون الأحاديث على الأئمة مثل قول أحدهم يأتي في آخر الزمان رجل شر من إبليس هو محمد بن إدريس، والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعه بعض متعصبة الفقهاء المتأخرين من الحنفية، وكذلك ما جعل في فضل بعض الفقهاء وذم الآخرين لا يجوز أن يعني نذكره إلا على سبيل رده، لا نذكره إلا على سبيل ماذا؟
الرد.
الرد، ونقول إنه كلام باطل، والأئمة بريئون من ذلك، والأئمة كلهم قد استفاد بعضهم من بعض. الإمام أحمد يقول لولا الشافعي لما راح أحمد ولا جاء، يعني وكل منهم شوف الإمام أحمد والشافعي اختلفان في حكم الوضوء من أكل لحم الإبل الجزور الإبل، يعني أحمد يرى بطلان صلاة من أكل لحم الجزور إذا لم يتوضأ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. الإمام الشافعي لا يرى ذلك لعلة بدت له في الحديث أو نحو ذلك أو في أو توجيه معين، لكن كان منهم كل منهم كان يصلي خلف الإيش؟ خلف الآخر، كل منهم كان يصلي خلف الآخر. يعني الصلاة الإبراهيمية واجبة فقط عند الحنابلة، بعض الأئمة بقية الأئمة يرون أنها سنة فقط في التشهد، فنحن ما اعتقادنا أنها واجبة في التشهد، لكن لو صلينا خلف من يرى خلاف ذلك ما نعنفه ونقول له بطلت صلاتك، انتبه، هذا هو أدب الخلاف، وهذا هو أدب يعني عدم التعصب لإمام على حساب تشويه سمعة إمام آخر، انتبهوا لهذا. لعلنا الليلة نكتفي بهذه المقدمة لأن الوقت كمل المقدمة فقط. نعم.
باقي قليل أحسن الله إليكم. نعم. سرده سردة تقدم لله الحمد يضاح. قال رحمه الله تعالى في الفقه: وهو لغة الفهم والصلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100 ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200. قال: وفضائل ومناقبه شهيرة. قال: بلغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. قال: والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندوة والكراهة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحة أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين.
هذه مقدمة صاحب الدليل. نعم. في مقدمة الشيخ
مرعي
الضويان ما له مقدمة.
لا ما له مقدمة.
نعم. على كل حال يعني كما ذكر يعني الشيخ مرعي رحمه الله، لكن وإن كان في تعريف الفقه قد لا يقر على قضية تقييده بفقه أحمد، وإن كان أحمد من أفضل الفقهاء رضي رحمه الله رحمة واسعة، لكن نحن نقول الأمر أوسع من ذلك، معرفة الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة وما والإجماع وغيرها من الأدلة الفرعية كما ذكر العلماء رحمهم الله. كما قلت لعل نكتفي بهذه المقدمة الليلة، وغدا نشرع في متن الكتاب إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم. مقدمة ابن ضويان رحمه الله سمعت أول قلتم عنها.
نعم.
مزيد عليها.
نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يذكر أنه من روسيا، يقول: كنت تكفيريا ودعوت أبي بأسلوب غير جيد، فقال لي أبي: اكتب لي شهادة أن لا إله إلا الله في ورقة لعلي أقرأها عند موتي. فقلت له: ما تنفع. قال: ثم مات أبي. السؤال: هل يجوز لي أن أترحم عليه؟ يذكر بأنه لم ينطق الشهادة بلفظها، لكنه كان ينتسب إلى الإسلام.
لا أرى أن نترك أمره إلى الله عز وجل، ولا أرى أنه ما دام لم ينطق بالشهادة لا أرى أنه يعني يعتبر في مسلما فيما يظهر، لكن خاتمته عند ربه سبحانه وتعالى، ولا أرى أن يترحم عليه، إنما يترك أمره إلى الله. نعم.
يقول: عند إتياني للمسجد هل يجوز لي أن أنوي قبل الصلاة أني أصلي تحية المسجد وأصلي صلاة الوضوء وأصلي صلاة الأذان؟
جزاك الله. يا أخي الكريم وفقك الله، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع، فأنت عندما تأتي لتكبر تنوي الصلاة المعينة، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو نافلة أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو صلاة الجمعة ونحو ذلك، لكن تنوي ذلك بقلبك دون أن تتلفظ. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما التلفظ بالنية بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز التلفظ بالنية. رأينا بعض الناس موسوس، فقد يكبر، تقف يقف إلى جانبك البعض من الناس بسبب ما سطره بعض الفقهاء المتأخرين من الأحكام التي لا دليل عليها، مثل اشتراط التلفظ بالنية. هذا شرط لا يستند إلى دليل، لا من كتاب ولا من سنة، بل أدت إلى الوسوسة، أدت إلى أن يصاب بعض الناس بماذا؟ أن يصاب بعض الناس بالوسوسة بسبب هذا التعصب، فتجده قد يصاب بالوسوسة إذا أراد أن يكبر يسكت ويفكر، وكل ما أراد أن يكبر رجع، كل ما أراد أن يكبر رجع، كل ما أراد. والله مرتين أو ثلاثة كان بجواري أحد الإخوة أو بعض الإخوة من شرق آسيا، فكان كل ما أراد أن يكبر يرجع أل 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 أل، ثم لما أراد يعني سيركع الإمام قال اكبر، يعني كأنما التقطها، كأنما يعني كان يبحث عن شيء ضائع. يا أخي إذا وقفت بين يدي الله، أنت وقفت لماذا؟ للصلاة. انوي صلاة المغرب بقلبك وقل الله أكبر دون أن تتكلم ببنت شفا قبل التكبير. أما من زعم أن هذا مروي عن الإمام الشافعي فهذا لا يصح، لا يصح هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فانتبه يا عبد الله، هذه بدعة من البدع. نعم.
صلى الله عليكم. هل يلحق بها ما شاع عند بعض مقلدة المالكية أيضا، يكبرون بصوت جهوري؟
أي نعم، لاحظنا هذا في جل دول أفريقيا التي زرناها، أنه إذا كبر الإمام يكبرون بصوت أعلى حتى من صوت الإمام، وهذا غير صحيح، لا يجوز، بل فيه افتيات على الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف عليه، فأنت كبر بينك وبين نفسك، تسمع نفسك فقط، لا ترفع صوتك لا بالتكبير ولا بالقراءة، لا بالتكبير ولا بالقراءة ولا بالتسبيح. يعني رأينا بعض الناس يقلد بعض الأئمة، أنا يقول سبحان الله سبحان الله بصوت منغم هكذا، وجدت إمام في إحدى المدن عندنا يقول هكذا والناس يقلدونه، هذا لا يجوز، الإمام لا ينغم بهذا الشكل، والمأموم يسبح بينه وبين نفسه، ولا يجوز أن يرفع. قبل ثلاث ليالي في المسجد الذي عندنا في الحي رفعنا قبل أن يكبر الإمام من الرفع من السجود بسبب تكبير أحد الناس. جل المأمومين رفعوا لأنه قال الله أكبر، هو كأنه رأى الإمام سيرفع فقال الله أكبر. سألنا قال لا، أنا أردت أن أنبه الإمام لأنه مر من أمامه طفل. وإذا مر أمامه طفل ما الذي حصل؟ ورفع صوته بطريق الناس كلهم رفعوا من السجود، ثم رفع الإمام بعد ذلك. فانتبه، لا يجوز رفع الصوت خلف الإمام أبدا من المأمومين، لا بالقراءة ولا بالتكبير ولا بالتهليل ولا بالتحميد. نعم، سؤال أخير.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول لما سمعكم أحسن الله إليكم توصون بالبداء بالمختصر ليبنى عليه، قال أبدأ بالمختصر في الفقه أم أبدأ بدراسة التوحيد؟ هل هناك تناقض في هذا؟
ما في تناقض، درسهما معا، خصص وقتا للقرآن، وقتا لحفظ الأربعين النووية مثلا، وقت لحفظ كتاب التوحيد، وقت لحفظ أحد المختصرات. وأقترح على الموجودين هنا يعني أن يدرسوا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم، وإن يعني درسوا منار السبيل لعله يكون أولى. نعم
نعم، أحسن الله إليكم.
سؤال أخير.
نعم، تقول السائلة الكريمة نعم، تذكر بأنها نامت بعد صلاة العصر واستيقظت قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل تصلي العصر وهل تأذم بنومها بعد العصر؟
هو النوم ليس فيه إثم، لكن الإثم في ترك وتأخير الصلاة عن وقتها. فإن كانت هذه ليست عادة لها وإنما غلبها النوم مرة أو مرتين فهذه لا تؤاخذ إن شاء الله تعالى. أما إن كانت تتخذ ذلك عادة فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء يؤخرونها عن أختها، فهذا خطير جدا. يا أختي السائلة وفقك الله، عليك أن تتنبهي، صلي ثم نامي. أنا أذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجد وقتا للنوم لكثرة مشاغله إلا بعد العصر، وبعد أن يصلي صلاة العصر ينام إلى قبل المغرب بنصف ساعة، ثم يقوم ويتوضأ ويجلس مع الناس. فهذا هو الصحيح. وأما من يقولون النوم بعد العصر يسبب الجنون أو يسبب عاهات، هذا غير صحيح، هذا لا أصل له. يقول هذا الكلام لا أصل له، فاترك هذه النومة التي تفوت عليك صلاة المغرب صلاة العصر. فإذا حصل لك لأمر طارئ ولم يكن ذلك عادة لك، فاجتهدي أن تصلي قبل غروب الشمس في أسرع وقت. فإن أذن للمغرب وأنت لست في جماعة فصلي العصر أولا ثم صلي المغرب، وإن صليت المغرب جماعة صلي المغرب ثم اقضي العصر. هذا هو الصحيح، وهذا أقوله لمن لم يكن صاحب عادة، لمن لم يكن صاحب عادة. أما الذين اعتادوا على النوم عن صلاة العصر أو صلاة الفجر فهؤلاء قد بال الشيطان في آذانهم، فإياك أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.